بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أكملال تمام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى عند باب الأذان والإقامة. تفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمشايخ والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
لا، عند باب الأذان والإقامة ليس باب الشرط. باب الذي قبله.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. هو في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص.
نعم، بدأ المصنف بعد أن عرفنا في الباب السابق في أول كتاب الصلاة ما يتعلق في حكم الصلاة وعلى من تجب. ودائما الفقهاء يبدأون بعد ذكر حكم الصلاة وحكم تارك الصلاة يتكلمون عن الأحكام المتعلقة بالأذان، لأنه هو النداء للصلاة. إذن قبل الحديث عن أحكام الصلاة وما يتعلق بالمصلي، نتكلم عن النداء للصلاة، وإلا فإنه سيأتينا الحديث عن وقت الصلاة. فهنا الحديث سيكون فقط عن الأذان وليس عن وقت الأذان ووقت دخول الصلاة ووقت كل صلاة. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب المواقيت، ولكن هنا باب النداء للصلاة، لأنه هو أول ما يبدأ به في شأن الصلاة. فإذا نودي للصلاة قام المصلي واستعد للصلاة، فلذلك يبدأ بالأذان. وبعض العلماء يؤخر باب الأذان، يؤخر باب الأذان ويجعله بعد المواقيت، لكن الأشهر أنه يبدأ فيه بعد بيان حكم الصلاة. قال المصنف: والأذان والإقامة شيء واحد، وتسمى أيضا الإقامة أذان. الأذان هو الأذان للصلاة، وأيضا تسمى الإقامة، تسمى أيضا أذان، تسمى أيضا أذان. قال: والأذان في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام. وهذا واضح المعنى في الأذان، أنه إعلام بدخول ماذا؟ وقت الصلاة. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام وإعلان من الله ورسوله. وأما في الاصطلاح في الشرع، يعني في اصطلح عليه العلماء، قالوا هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. إعلام بدخول وقت الصلاة، وأحيانا قد يؤذن ليس لإعلام وقت الصلاة، ولأنه قد يكون أذان للصلاة نفسها، فيكون هذا الإعلان ليس، أو ليس المقصود منه بدخول وقت الصلاة كأذان المسافر، كأذان المسافر. فإن المسافر قد يؤذن للظهر والعصر في عند إذا أراد الجمع جمع تأخير، أو أذان المغرب والعشاء جمع تأخير. إذن لذلك بعض العلماء قال هو إعلام بالوقت، هو إعلام بالصلاة، هو إعلام بالصلاة، إعلام بالصلاة وليس بدخول وقت الصلاة، لأن أحيانا قد يكون لشأن الصلاة وليس لدخول وقتها. ولكن الأشهر عند الفقهاء يجعلونه هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فيكون إذن أذان المسافر تبع لهذا التعريف، ويكون حالة مستثناة وهو إعلام بالصلاة، لأن المسافر كما قلنا لا يؤذن لدخول الوقت، بل يكون الوقت قد دخل وفات، ولكنه يؤذن للصلاة أو قربه، أو أذان لقرب ماذا؟ أي قرب وقت دخول صلاة الفجر، أي أن الفجر هي الصلاة الوحيدة التي يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها كما سيأتي إن شاء الله، وهو الأذان الأول. الأذان الأول، وبعض العلماء يرى الأذان الأول ليس هو من أجل إعلام بقرب الفجر بدخول وقت الفجر، وإنما هو تنبيه كما سيأتي إن شاء الله التعليق عليه، تنبيه للقائم وللنائم للنائم حتى يستعد للصلاة وللقائم حتى يوتر. ثم قال بذكر المخصوص، الذكر المخصوص كما قلنا هو الأذان، أي الكلمات الواردة في الأذان. الذكر المخصوص بذكر المخصوص هي الكلمات الواردة في الأذان، وهي التكبيرات والشهادتين، وهي التكبيرات والشهادتان والحيعلتان ثم التكبير ثم التهليل، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله تعالى: والإقامة في الأصل مصدر أقامة، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم.
نعم. هنا يقول والإقامة في الأصل مصدر أقامة، في الأصل أي في اللغة، وكلمة الأصل تأتي بمعنى الأصل القاعدة الفقهية، وتأتي بمعنى الأصل الدليل، وتأتي بمعنى الأصل أي الأصل اللغوي، أصل الكلمة في اللغة. فيقول هو هنا في الأصل أي أصل معناها لغة من قام وأقام. وفي الشرع قال إعلام بالقيام على الصلاة، عندكم إلى الصلاة؟
نعم.
في نسخة التي عندي إعلام بالقيام على الصلاة، إلى الصلاة وعلى الصلاة كلاهما بمعنى واحد، ولكن لو قلنا إعلام بالقيام على الصلاة فهي أيضا دلالة تدل على القرب، تدل على القرب أكثر من إلى الصلاة، لأن الأذان أيضا إذان إلى الصلاة أو للصلاة، ولكن الإقامة إذا قلنا أنها إعلام بالقيام على الصلاة فهذا معناه أنه قائم في مكان الصلاة، فيكون على الصلاة بمعنى أو معناها تدل، أو كلمة على تدل على معنى أقرب إلى الصلاة، أقرب إلى الصلاة، وقلنا على الصلاة أو إلى الصلاة كلاهما معنى صحيح. بذكر مخصوص أيضا الإقامة لها ذكر مخصوص، وسيأتي إن شاء الله وما يتعلق بذكرها وفي عدد كلماته. ثم قال وفي الحديث، هنا المؤلف أراد أن يشير إلى فضل الأذان وفضل المؤذنين، ولذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان، الإمامة أو الأذان، وكثير من العلماء يرى أن الأذان أفضل. والسؤال لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن الأذان أفضل من الإمامة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام، والإمام لا شك شأن الإمامة أعظم، ولكن من حيث الفضل فإن أعمال المؤذن أكثر من أعمال الإمام، فلذلك له فضل خاص به، وانشغال الإمام بالإمامة انشغال بشأن أعظم، وإن كان فضل الأذان أيضا ففضله لأن أعماله أكثر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثم قال،
قال رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه.
نعم. الأذان والإقامة فرضا كفاية، وفرض الكفاية أي ليست أنها فرض عين، يقابل فرض الكفاية فرض عين، الفرض هو الواجب، الفرض هو بمعنى الواجب اللازم وجوبا، فلذلك يقولون فرض، أي أشد أنواع الوجوب وجوبا ولزوما، ولكن الفرض قد يكون فرض عين على كل إنسان كوجوب الصلاة فرض عين عن كل أحد، لكن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولماذا قال العلماء فرض كفاية؟ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو بلدا أو قرية إذا أتى إليها فسمع أذانا كف عنها، بارك الله فيك، وإذا سمع أذانا وإذا لم يسمع أذانا غزاها. إذن الدليل على أن هذه البلد أو هذه القرية إسلام، دينها دين الإسلام وبلد إسلام، فإن الواجب على أهله أن يظهروا شعيرة ماذا؟ الأذان، شعيرة الأذان والإقامة، فلذلك كان فرض كفاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولكن على من تجب فرض كفاية؟ على من تجب؟ على النساء، على الرجال، على الصغار، على الكبار، سيذكر مؤلف الآن.
قال رحمه الله تعالى: على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين.
نعم. هي واجبة على الرجال الأحرار، وكلمة الرجال تخرج النساء، فلا تجب على النساء ولا تجب أيضا على الموالي عبيد بن مالك والمقيمين، تجب على المقيم ولا تجب على المسافر، وفي رواية عند أحمد تجب على أيضا المسافر إذا كانوا جماعة في القرى والأمصار. في القرى والأمصار، إذن هذه المقيمين في القرى والأمصار تخرج المسافر لا على الرجل الواحد، إذن على الرجال جمع. أما الرجل الواحد فإن الرجل الواحد لا يمكن أن يتصور أن رجل واحد يسكن قرية، فإن القرية لا تكون قرية إلا إذا فيها جماعة. أما رجل واحد فإنه لا يسمى أو لا يسكن في لا يسمى قرية بوجود رجل واحد فقط، وإنما بوجود جماعة من الناس، ولا على النساء. ولذلك الرجل واحد إما أن يكون مسافر أو يكون قد اعتزل الناس، ويكون قد اعتزل الناس، فهي واجبة على جماعة المسلمين من الرجال المقيمين الأحرار، ولا على النساء، فلا تجب على النساء ولا على العبيد ولا المسافرين. هذه رواية اختارها متأخر الحنابلة، والرواية الأخرى يرون وجوبها على المسافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة.
نعم، للصلوات الخمس المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة. هل هناك صلوات غير المكتوبة؟ صلاة النافلة، إذن هناك صلاة يؤذن لها، هناك صلاة لا يؤذن لها، صلاة النافلة لا يؤذن لها ولا يقام. لذلك العلماء قالوا الصلوات من حيث الأذان أنواع: صلاة يؤذن لها ويقام وهي الصلوات الخمس، وصلاة لا يؤذن لها ولا يقام صلاة الجنازة، وصلاة لا يؤذن لها ولكن يقام لها وهي صلاة العيد، وصلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولكن ينادى لها صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، يقال الصلاة جامعة. إذن هذه الصلوات من حيث أو تعلقها بالأذان. من الصلوات التي لا يؤذن لها واليقام النوافل، كذلك المنذورة. من قال نذر علي لله أن أصلي ركعتين إذا شاف الله مريضي، فشاف الله مريضا فصلى ركعتين، هل يؤذن لها؟ لا يؤذن لها. لذلك قال في الصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة. وأيضا
قال المؤدات دون المقضيات.
والمؤدات دون المقضيات، يعني الصلاة التي يؤديها الإنسان في وقتها، فإذا خرج وقتها تكون ماذا؟ مؤدات أو مقضية؟ مقضية من المقضيات. لكن بعض العلماء قال أيضا يؤذن للمقضية، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يؤذن، خرج وقت صلاة الفجر فما استيقظ إلا بعد خروج وقتها، فأمر بالأذان والإقامة، فقالوا يؤذن ويقام. ولذلك يقال كذلك للمسافر، لأن المسافر قد يؤخر الصلاة إلى الصلاة التي بعدها فيؤذن ويقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في حجه أذن، ولكنه عند الجمع يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة. نعم.
قال والجمعة من الخمس.
والجمعة من الصلوات الخمس، لأن صلاة واجبة على جماعة المسلمين.
قال ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية.
نعم، يعني المؤلف يرى أنها مسنونة، إذا أراد المنفرد فاتته الصلاة يجوز له أن يؤذن، وفاتته الجماعة يجوز له أن يؤذن، كذلك المسافر أيضا، ومن أراد أن يقضي الصلاة يجوز له أن يؤذن وأن يقيم. وإن اكتفى بأذان البلد وأقام حتى لا، إذا كان في تشويش حتى لا يشوش على الآخرين فيظنون أنه دخل وقت الصلاة التي تليه، أما إذا كان يسمع نفسه فلا حرج، لا حرج أن يقيم، يؤذن ويقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل، وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانبه.
نعم، يقول السطر الأول من الكلام، قال يقاتل أهل بلد تركوها، كما قلنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو بلدا ولم يسمع أذانا غزاها، وإذا سمع أذانا كف عنها. ولذلك قال العلماء أنه يجب إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو الأذان والإقامة، وهو دليل على بقاء أهل البلد على الإسلام، وإلا غزاهم الإمام. لذلك يقول أهل العلم أنه لو امتنع أهل بلد عن الأذان جاز للإمام أن يقاتله وأن يغزوهم إذا امتنع أهل بلد، فيغزوهم ويقاتلهم بعد أن ينذرهم طبعا وينهاهم عن ذلك، أو يعاقبهم، أو أنه يعاقبهم. لما؟ لأنه من السياسة الشرعية تقتضي إظهار الإسلام في البلاد حتى يكون الإسلام ظاهرا وعاليا. أما عدم الأذان فهذا دليل على تركهم لشعار الإسلام من إقامة الصلاة. ولذلك جاء في الحديث ما أقاموا فيكم الصلاة في الأئمة أئمة الجور، قال لا تقاتلوهم ما لم تروا كفرا بواحا، في رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، فدليل على بقاء هذا الإمام الجائر على الإسلام أنه يأذن بالأذان ويأمر بالأذان والصلاة في المساجد كما يحصل في بلاد المسلمين اليوم. نعم. فإذا قام بها من يحصل به الإعلام غالبا فإنه يجزي عن الكل. ولذلك هذا الأمر لا ينبغي الإنسان يعني يتقدم فيه وأن يعني يبادر فيه طالما أن هناك جهة مختصة مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاد الإسلام في بلاد المسلمين أو في البلدان التي فيها مراكز أقام أهلها مؤذنا يؤذن، فإنه لا يجوز أن يفتت على المؤذن ويؤذن قبله، فإنما يترك هذا الأمر فلذلك للمؤذن. فلذلك إذا وجدنا جهة مختصة تقيم هذا الأذان فإنه لا ينبغي للإنسان، وهناك مسجد يعني ومساجد يؤذن فيها من قبل مكلفين من قبل وزارة الأوقاف، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفتت على ذلك، فإن رأى التقصير أبلغ الوزارة، فلذلك يرفع الحرج عنه. يعني في منطقة مثلا لا يؤذن فيها أو في قرية لا يؤذن فيها، مثلا تكون بلاد عظيمة وكبيرة وفي قرى بعيدة عن البلدان التي فيها يسمع فيها الأذان ولم يؤذن فيها، يرفع أمره لولي الأمر ولا يفتت عليه أحد، ولا يفتت عليه طالما أن هناك جهات مختصة يعني أمرت بمن يقوم. فإذا قام به ما أي بالأذان يقام يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل، فلا إثم على أهل القرية طالما أنه وكلت الوزارة والجهة المختصة بمن يقوم بالأذان، وإن كان واحدا، وإن كان واحدا لأن فرض الكفاية يكفيه الواحد. ثم قال وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب. هذا في بعض البلدان تكون بعض المساجد كبيرة والبيوت كثيرة حول المسجد، فإذا أذن من جهة لم يسمعه الجهة الأخرى ماذا يفعل؟ يعني لو فرضنا الآن مسجد النبوي أو المسجد الحرام الآن تخيلوا بدون ميكروفون، تستطيع تسمع الأذان وانت في الجهة الأخرى؟ ما تسمع، تستطيع يعني المسجد النبوي أدركناه في الحصوة الأولى الحصوة الثانية. طيب الآن ما شاء الله المسجد النبوي تدخل المسجد تمشي كيلو يلا توصل الجهة الأخرى، فما تسمع أحيانا لو كان فيه سكان ما تسمع. فلذلك العلماء قالوا من المسائل أو المفترضة أنه فيما لو لا يسمع من جهة ويسمع من جهة فنجعل كم مؤذن؟ مؤذنين، نجعل ماذا؟ مؤذنين، مؤذن في جهة ومؤذن في الجهة الأخرى. فلذلك يقول ولا يزيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، كل واحد في جانب. هذه صورة المسألة، وهي في المساجد الكبيرة التي قد يعني احتفت البيوت في المسجد فلا يسمع الأذان في الجهة الأخرى فيجعل في كل جهة مؤذن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد،
أو دفعة واحدة في مكان واحد، يعني كأن لكن هذه يعني يجعل صيت وصيت آخر كل منهم يؤذن لكنهم يؤذنون مع بعض وكل منهم مثلا يكون في منارة على جهة. لكن اليوم ولله الحمد من تيسير على الناس وجود ماذا؟ السماعات هذه الكبيرة، فتجعل في جهات المسجد ويسمعها ماذا؟ جميع أهل البلد. نعم. ويقيم ماذا؟ الإقامة واحد، والأذان قد يؤذن أكثر من واحد لمسجد واحد أو لقرية واحدة ولكن يؤذن واحد. هذه المسألة اليوم تقع، كيف تقع؟ الآن ما شاء الله بعض المناطق أنت في مسجدك تسمع إقامة المسجد وقراءة المسجد الآخر، هذه أشبه بهذه المسائل أنه يجعل اثنان. فأحيانا أنت في بيتك تسمع المؤذن يؤذن المؤذن الثاني، تحتار تردد مع من؟ يعني لو الأول يتقدم والثاني يتأخر ممكن تردد مع الجميع وتحصل الأجر مرتين، لكن أحيانا يؤذن هذا ويؤذن هذا. هذا الذي يحصل أنه أحيانا قد يحصل تشتيت، يحصل ماذا؟ يحصل بهذا الأمر تشتيت. ولذلك العلماء يرون أن الأصل أن في المسجد الواحد إذا أذن وسمعه من محيطه
فلا يبنى في محيطه مسجد آخر. فلذلك الأصل ما هو تعدد المساجد، الأصل قلة المساجد، قلة المساجد، طالما أن تعددها يسبب مثل هذه التشتيت، فلذلك يصلى في مسجد واحد جامع. إلا إذا كانت المساجد لا تسع الناس يبنى مساجد أخرى، يبنى تبنى مساجد مساجد أخرى. ولذلك هذه الصورة أنه يكون في مسجد ومسجد آخر يؤذن. إذن في هذه الصورة الإقامة تكون في كل مسجد والأذان في كل مسجد، ولكن الإنسان إذا أراد أن يحصل أجر الأذان إذا كان الجميع يؤذنون مع بعض وجود سماعات متعددة اليوم، فإنه يتابع ماذا أذانا واحدا يردد معه يحصل أجر. فإن كان الآخر يؤذن بعده مباشرة ردد مع الأول وردد مع الثاني يحصل أجر عند الجميع. نعم.
قال وإن تشاحوا أقرع.
نعم، تشاحوا يعني العم عقدوا لجنة وجاء وتقدم مجموعة من المؤذنين، هو المختار واحد ماذا، والجميع كلهم مهيئون للأذان وعلى قدر من الكفاية من الشروط المؤذن، فإنهم ماذا يقرعون بينهم، يقرعون بينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره.
نعم، وتصح الصلاة بدون الأذان والإقامة، إما لو صلى الإنسان دون أن يؤذن أو يقيم تصح الصلاة لكنه يكره ذلك. نعم.
قال وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنها قربة لفاعلهما.
نعم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجران، وهذه المسألة وهي النهي، نهي المؤذن أن يأخذ أجرا على أذانه إذا طلب أجرا من الناس، إذا قال الناس أنا أؤذن لكم بشرط أن تعطوني مالا أهل المسجد. طيب إذا كانت قد تكفل جهة معينة كالدولة مثلا أو بيت مال المسلمين أو وزارة محددة أو رجل غني وجاء وقال لرجل أنت أقم، أنت أذن وأقم، أنت أذن وأقم وأنا سأعطيك كفايتك، فإنك أنت يعني إن أمرناك بالأذان والإقامة انقطع عملك وعملك الذي تكسب منه رزقا، فينقطع عمله، فنقول له خذ أجرة مقابل ترك العمل لأنه فقير. أما إذا كان غنيا، إذا كان غنيا أو تكفلت جهة البيت مال المسلم بإعطائه مال فلا يجوز له إذا أخذ المال من الناس. أما إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا أو لا يستطيع الكسب إذا تفرغ للمسجد فإنه جاز إعطاؤه حتى لا ماذا تموت هذه الشعائر الدينية. فوجود المعلم الشرعي والإمام والمؤذن اليوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يترك وظائف الأخرى ويترك عمل آخر، وبذلك ينقطع سبيل الكسب لديه فيعطى من بيت مال المسلمين. ولذلك من نعم الله جل وعلا على الناس اليوم أنها تكفلت بلاد المسلمين وبيوت المسلمين، بيوت أموال المسلمين وجهات مختصة بإعطاء أجر للإمام والمؤذن حتى يتفرغ، وهذا كسب مباح كما سيذكر مال الفلان.
قال رحمه الله تعالى لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة.
نعم، الأصل لو أنه أذن دون أن يأخذ أجر فهذا أكمل وأجره عند الله أعظم، هذا كل طاعة يؤدي أن الإنسان دون أن يأخذ أجر عليها فهذا أكمل وأفضل. لكن إن لم يوجد إلا بأن يعطى من بيت مال المسلمين حتى يتفرغ وتقام هذه الشعائر فلا حرج ويجوز لذلك. قال من مال الفيء، طبعا مصادر بيت مال المسلمين الزكاة، أموال الزكاة، أموال الفيء، لم يذكر أموال الزكاة لأن لها جهة مختصة تصرف لها، لكن باب الفيء باب واسع ممكن أن يصرف منه. أيضا بعد ذلك تطور بيت مال المسلمين، عندهم عشور، عندهم خراج، عندهم أموال تؤخذ من قبل أعمال أخرى في بيت مال المسلمين ما تطوره الناس اليوم. فلذلك أو أيضا استثمار الدولة الثروات الطبيعية، ما نراه اليوم الدول تستثمر الثروات الطبيعية، إذن أصبح دخل البلد دخل الدولة كبير وعظيم باستطاعتها أن تصرف على الجهات في البلد من أموال للقضاة والغزاة. الغزاة هم اليوم مثلا نقول وزارة الدفاع ورجال الأمن والأطباء والمهندسين موظفي الدولة عموما، فتصرف عليهم من هذا أو من هذا الباب ومن الأموال التي تأتي بيت مال المسلمين فلا حرج عند ذلك، فلا يحرمك أرزاق القضاة والغزاة، لأن القضاة من منذ إنشاء القضاء في عهد الإسلام أنهم يعطون ما يكفيهم حتى لا يطمعوا في أموال الناس فيحيدوا في قضائهم، وهذا أمر متعرف عليه. نعم.
قال: وسن أن يكون المؤذن صيتا. أي
هنا سيذكر المؤلف صفة المؤذن، أفضل ما ينبغي عليه أن يكون المؤذن من صفات، هناك صفات كمال وهناك صفات إجزاء، سيبدأ المؤلف بذكر صفات الكمال فيقول: وسنة، أي الأفضل وسن أن يكون المؤذن صيتا. نعم.
أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام. زاد في المغني وغيره: وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه.
نعم، الأمر الأول الذي يسن أن يكون صيتا، أن يكون صيتا، وكلمة صيتا قيل أنه رفيع الصوت، وزاد صاحب المغني أي ابن قدامة ليس فقط رفيع الصوت بل أيضا رقيق الصوت حسن الصوت. إذن كلما كان المؤذن حسن الصوت رفيع الصوت عالي الصوت يسمعه كل من حوله فإنه هذا أفضل، كما كان لبلال رضي الله عنه ابن أم مكتوم اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله.
نعم، أمينا أي عدلا، والعدالة هي الصلاح، وألا يقع منه ما يخل بمرؤته وهو الوقوع في الكبائر وترك الواجبات، لذلك ينبغي أن يكون المؤذن على أخلاق حسنة محافظا على الفرائض متجنبا للكبائر، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، لأنه مؤتمن على ماذا؟ إعلام الناس بدخول وقت الصلاة ويترتب على ذلك الصلاة والصيام وأحكام كثيرة، عالما أيضا بالوقت، يعني ينبغي أن يكون عالما بالوقت حتى يعرف متى يدخل ومتى يخرج، أو أن يوجد من يعرفه بالوقت كما كان يحصل ابن أم مكتوم، كان رجلا ضريرا كفيفا لكنه كان عنده من يخبره بدخول الوقت الصلاة. نعم.
قال: فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث: ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره.
نعم.
ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان الإعلام.
طبعا هذا في السابق كان يعني الأذان والإمامة تطوع من الناس، الأذان والإمامة تطوع من الناس، ولا يقدم الناس إلا خيارهم، فلذلك يكون لأهل المسجد والجيران شأن، لكن اليوم نجد أن المختص بهذا الجهة من هم؟ وزارة الأوقاف، تعقد لجان اختبار المؤذن والإمام تشترط له شروط، فلذلك هذا الأمر في السابق كان الناس الجيران لهم شأن، أما اليوم فالشأن لمن الجهة المختصة وهي وزارة الأوقاف، وهي كفيلة بأن تختار من هو أفضل. نعم.
قال: ثم إن تساووا في كل قرعة فأيهم خرجت له القرعة قدمة، وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال.
الآن سيبين طبعا هذه، قال: وسنة أن يكون صيتا، هذا الأفضل الأكمل، وإلا فإن أذن من صوته ليس صيتا أو ليس بحسن فإنه، أو أذن فاسقا فإنه يصح الأذان في الصحيح، يصح الأذان. نعم. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك يذكر كلمات أو صفة الأذان، صفة الأذان أو كلمات الأذان. نعم. قال: وهو أي الأذان المختار.
قال: وهو أي الأذان المختار 15 جملة،
15 جملة، 15 جملة، وهو التكبير أربعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه كم؟ 8. ثم حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذه 10. ثم حي على الفلاح، حي على الفلاح، 12.
ثم الله أكبر الله أكبر 14 ثم لا إله إلا الله، أي الأذان الذي يؤذنه الناس اليوم، وهو الذي عليه المذهب الحنفي والحنبلي وأيضا عند بعض الفقهاء المالكية والشافعية. نعم.
قال من غير ترجيع الشهادتين،
لأنه أذان بلال رضي الله عنه، أي الأذان الذي جاء في السنة أن بلال كان يؤذن على هذه الصفة، من غير ترجيع الشهادتين. من غير ترجيع، الترجيع هو أن كما قلنا في الشهادتين أنه أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله، الترجيع أن يسمع نفسه أشهد لا إله إلا الله ثم يقول أشهد لا إله إلا الله بصوت عالي، ثم يقول أشهد لا إله إلا الله يسمع نفسه ثم يقول أشهد لا إله إلا الله بصوت عالي. إذن هذا إذا أسمع نفسه ثم أذن تكون الشهادتين، تكون شهادتان أربع أو ثمان، ها ثمان تكون ثمان، فلذلك نحن نقول أربع أسمعنا وأربع أسمع نفسه، لكن بدون ترجيع تكون الوضع ماذا؟ 15 كلمة، 15 كلمة. إذن الترجيع أن يسمع نفسه، قد جاء في بعض الحديث أنه كان يرجع، لكن الحديثة فيها ترجيع بعضها ماذا؟ كان أشهد لا إله إلا الله يرجع ويسمع نفسه مرة مرة، ومرة أنه في مرتين مرتين، ولذلك اختلفت الروايات، لكن أفضل صفة جاءت في الأذان حديث بلال، والأشهر حديث بلال وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال يرتله
فإن رجعهما فلا بأس، أي لأنه جاءت في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات، ولذلك لا مشاحة في هذا الأمر بعض العلماء يعني في عد الأذان، لكن نجد أن الجميع متفق أنه يبدأ في التكبير ثم الشهادتين، يبدأ بالتكبير ثم الشهادتين ثم بعد ذلك الحيعلتين ثم يختمها بالتكبير والتهليل، ولكن اختلفوا في عدد التكبيرات، فبعضهم جعلها تكبيرتين وبعضها أربع، وبعضهم أضاف الترجيع في الشهادة وبعضهم لم يضف الترجيع في الشهادة، لكن أصح الروايات وأشهر الروايات حديث بلال. نعم. ثم قال يرتلها، أي
قال أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام.
نعم، قال يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحب، أو جاء عنا بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاسترسال في الأذان وأمر بالحذر في الإقامة، أو أنه جاء في صفة أذان بلال أنه كان يسترسل في أذانه ويحذر في إقامته، كلها تدل على أن في الأذان يطيل الصوت ويرتل، فيمد المدود يمد المدود دون أن يلحن في أذانه، فلذلك يرتله ترتيلا كما قال، ويتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، لأنه الأذان كله فيه توحيد، كله فيه ماذا؟ توحيد، وهذه الكلمات لها أثر في النفوس، وأن يكون قائما وليس قاعدا، وبذلك بعض العلماء قال لا يصح أذان القاعد، لا يصح أذان القاعد، وبعض العلماء قالوا يصح مع الكراهة لا شك، لكنه يصح، ولذا الأحوط أن لا يؤذن وهو قاعد على علو، أن يكون قائما وعلى علو. طبعا في السابق لا توجد ميكروفونات، فكانت عندهم ماذا؟ المنارات، بنيت المنارات بعد ذلك، فكان يصعد المؤذن على المنارة، وقبل المنارة كان بلال رضي الله عنه يؤذن في بيت امرأة من الأنصار، كان بيتها أعلى بيت في المدينة، فكان يصعد عليه ويؤذن حتى يسمع الناس. إذن هذا يدل على أنه يبحث عن أعلى مكان في القرية أو في البلد حتى يؤذن، فإذا وجد منارة يصعد المنارة، واليوم أغنى عن ذلك كله وجود ماذا؟ السماعات الخارجية، والله الحمد. نعم.
قال وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر.
طبعا هذا أيضا مما يستحب، فإن صلى بغير طهارة صح منه الأذان سواء طهارة الصغرى أو الكبرى.
قال ويكره أذان جنب وإقامة محدث.
نعم، يكره ولا يبطل، يعني يصح أن يؤذن وهو على غير الطهارة يصح، لكن يعني
كيف يصلي؟ يؤذن ويذهب يصلي، يذهب يغتسل أو يتوضأ ثم يرجع ويصلي. نعم. وفي الرعاية،
قال: وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه.
نعم، هذا يسن. لكن بالنسبة للإقامة فإنه لا شك الأذان يؤذن محدث، لكن الإقامة لأنها سيبادل للصلاة، يبادل للصلاة، ولا ينبغي القطع بين الإقامة، يعني المولاة مطلوبة بين الصلاة والإقامة والصلاة، فالمؤذن لا ينبغي له أن يقيم وهو محدث، سيتأخر عن الصلاة، لذلك يؤذن محدث لكن لا يقيم محدثا، بل يقيم وهو متطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت.
نعم، يستقبل القبلة في الأذان، واليوم مع وجود الميكروفون يكون هو هذا اللاقط الميكروفون متجه إلى القبلة ويرفع صوته، جعل إصبعيه في السابق يجعل إصبعيه حتى يزداد يعني الصوت علوا، حتى يرتفع الصوت، يسد الأذنين حتى يرتفع الصوت. اليوم مع وجود الميكروفون هل يستحب؟ نعم يستحب ذلك، لأنه أيضا كلما كان الصوت عاليا أيضا مع وجود السماعات فهذا أفضل. نعم. جعل إصبعيه السبابتين في أذنيه، كهكذا جاء أن بلال رضي الله عنه كان إذا أذن فعل ذلك لأنه أرفع للصوت. نعم.
قال: غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها.
أي يستقبل القبلة ولا يستدير، يستقبل القبلة ولا يستدير.
قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد.
نعم، يقول ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، يعني يؤذن مرة في حي على الصلاة يمين ومرة شمال حتى يسمع جميع أهل البلد. فبداية التكفير، بداية التكبير متجه للقبلة، أما في الحي علتين فيبقى متجه للقبلة لكن يستدير بوجهه، يستدير بوجهه يمينا حي على الصلاة ثم شمالا حي على الصلاة وكذلك حي على الفلاح. ولكن هذا الأمر يقول يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. بعض العلماء قال يجعل حي على الصلاة مرة يمينا ومرة شمال، وبعض العلماء كما ذكر المؤلف يجعل حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح ماذا؟ الجهة اليسرى. إن فعل هذه أو هذه فكلها واردة. ولكن هذا الأمر اليوم مع وجود الميكروفونات قال الشيخ بن باز لا نحتاج إلى أن يلتفت لا يمينا ولا شمالا، لأنه سيبتعد صوته أو فمه عن اللاقط عن الميكروفون، فلذلك يكون ماذا؟ قريبة منه. هذه كانت فيما سبق، لأنه المقصود منها حتى يسمع جميع أهل البلد والقرية وأهل المسجد والحي من جميع الجهات، ولكن اليوم مع وجود السماعات لا نحتاج إلى أن يلتفت يمينا ولا شمالا، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، أي إذا أراد حتى يرفع الصوت حتى يرتفع الصوت ويسمع الجميع، لكن إذا كان يخفض فإنه لن يسمع أحد، لذلك السماعات هذه وضعت مرتفعة حتى يسمعها الناس ويكون صوتها أبعد، يكون صوتها أبعد، فرفع الصوت القصد منه ماذا؟ رفع الصوت حتى يسمع أكثر. قال لأنه حقيقة التوحيد، هذا يعني في فضل الأداء. نعم.
قال قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحي علتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر، الصلاة خير من النوم.
يعني يقول بعد الحي علتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، ما يعرف بالتثويب. ما هو التثويب؟ أن يقول الصلاة خير من النوم. متى يقولها؟ في أذان الفجر، يقولها في أذان الفجر ولو أذن قبل الفجر، أي ولو أذن اليوم. نعرف الأذان الذي قبل أذان الفجر نسميه ماذا؟ الأذان الأول. اليوم عندنا أذان أول وأذان ثاني. الأذان الثاني هو أذان الصلاة، الأذان الثاني هو أذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، هو الأذان. الأذان الأول ما يسميه الناس اليوم الأذان الأول، اختلف العلماء هل هو أذان لقرب الوقت أو أنه المقصود به كما قال ليوقظ النائم وينبه القائم، كما جاء في الحديث إن بلال يؤذن بالليل ليوقظ النائم وينبه القائم حتى يتسحر من يريد السحور، حتى يقوم يستعد من كان نائما، حتى يوتر من كان قائما. فلذلك بعض العلماء قال الأذان الأول ليس أذانا للصلاة، ليس أذان للصلاة، وإنما تنبيه لهؤلاء النائم والقائم، تنبيه لهم، وهذا عليه كثير من المحققين. لكن يرى كما ذكر المؤلف أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الوقت وهي صلاة الفجر فيكون هذا الأذان الأول. فالناس اليوم تمسكوا بالأمرين، أذنوا الأذان الأول وأذنوا الأذان الثاني وجمعوا بينهما في ذلك. ولكن إذا أذن الأذان الأول هل يقول التثويب في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ المؤلف قال هنا ولو أذن قبل الفجر، أي أنه يرى جواز التثويب في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، هو مخير في الأذان الأول أو الأذان الثاني. نعم. والذي جاء أنه كان التثويب في الأذان الثاني، والذي جاء في الرواية أكثر الروايات أنه كان في الأذان الثاني، وقيل أنه في الأذان أيضا جاء أنه كان في الأذان الأول. نعم. الحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره. نعم.
قال ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة.
طبعا التثويب خاص بأذان الفجر، فإن أذن في غير صلاة الفجر يقول مؤلف يكره، بل إن عند كثير من أهل العلم أنه بدعة، لأنه لم يرد في بقية الصلوات، إنما فقط ورد في صلاة الفجر. وجاء عن ابن عمر أنه قال إنه سمع رجل يثوب في غير صلاة الفجر، قال إنه بئسة البدعة، وقال إنها بدعة وأنكر عليه.
قال وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتهما تثنيتها يحضرها.
نعم. قال وهي أي الإقامة الأذان 15 كلمة، الإقامة قال 11 كلمة. طبعا التكبيرتين، طبعا الأول التكبيرتان الله أكبر الله أكبر، ثم الشهادتان أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلذلك فيها إضافة قد قامت الصلاة، وأيضا في بدأ أن تكون تكبير في الأذان أربعا، كان في الإقامة اثنتان، وأيضا الحيعلتان شهادتان كانتا أربعا فأصبحت اثنتان. ثم قال جملة بلا تثنية، بلا تثنية يعني مفردة، وتباح تثنيتها أي يباح أن تكون مثل ماذا؟ مثل الأذان. وهذا ما اختاره فقهاء الحنفية، خلافا للجمهور، والحنابلة يجيزون ذلك، لأنه ورد أيضا، ولكن الأشهر الإفراد دون التثنية، وهو ما يفعله الناس اليوم. نعم.
قال يحضرها أي
يحضرها أي يسرع فيها، قال يحضرها أي يسرع فيها، إذن يرتل في الأذان ويحضر في الإقامة.
قال ويقف على كل جملة كالأذان،
ويقف عند كل جملة مع الحدر، الله أكبر، إذا قلنا الله أكبر جملة لوحدها، الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة يقف عند كل جملة. أما يقول الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد هكذا بدون أن يقف، لا، يقف عند كل جملة، مع الإسراع. أما في الأذان فيمد الله أكبر ويمد هكذا بالمدود يرتل. نعم.
قال ويقف على كل جملة كالأذان ويقيم من أذن استحبابا.
نعم، يقيم من أذن استحبابا، المؤذن الذي أذن فإنه يقيم استحبابا. فإن جعل مؤذن ثاني، الآن في الوزارة في بعض المساجد فيها أكثر من مؤذن أو أكثر من إمام، فإن تناوبوا على الصلوات أو تناوبوا في الأذان والإقامة جاز، يعني يؤذن وحدهم ويقيم الآخر، ولكن الأفضل والمسنون أن من أذن يقيم، فإنه جاء في بعض الآثار من أذن فليقيم، من أذن يقيم. نعم.
قال فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة.
نعم. إيه أكمل.
فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع.
نعم. قال فلو سبق المؤذن بالأذان، يعني المؤذن هو المختص بالأذان، دخل المسجد جزاه الله خير في واحد من الناس وتقدم مؤذن، كما قلنا لا ينبغي أن يفتت على المؤذن، المؤذن تأخر شيئا قليلا أو جاء على الوقت وهذا الإنسان تعجل، أو أنه يعني كما قلنا أخره شيء معذور فيه، فأذن أحدهم بدل المؤذن الراتب الإمام الراتب والمؤذن الراتب، أي راتب، أي جعل راتبا على المسجد، أي يعين من قبل البيت من المسلمين أو جهة المختصة، أو أنه اتفق عليه البلد وأهل المسجد أن يكون هو الإمام وهذا المؤذن، هذا يسمى الإمام الراتب والمؤذن الراتب. فإذا جاء أحدهم يأذن، يعني تقدم ما سبق المؤذن فأذن، إن شاء المؤذن أن يقيم فهو له ذلك، وإن شاء كما قال الإمام أحمد يفعل كما فعل أبو محذورة رضي الله عنه أنه سبق في الأذان فأتى فأذن فأقام. إذن أذانه هو الذي ماذا يرى أنه هو الأولى به لأنه هو المختص بالأذان، فالذي سبقه كأنه يرى أنه ليس له شأن ولا يحق له أن يؤذن، فيجوز للمؤذن إذن أن يؤذن إذا أذن غيره سبقه في الأذان دون إذنه، فإن كان بإذنه اكتفى، إن لم يكن بإذنه فإنه له الحق كما قال الإمام أحمد كما صنع أبو محذورة في أنه يؤذن ثم يقيم، فإن قام من غير إعادة يعني من غير إعادة الأذان فلا بأس، قاله في المبدأ. نعم.
قال في مكانه أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام.
نعم، هذه مسألة، وهي اليوم مكان الأذان والإقامة واحد هنا عند السماعة، لكن في السابق كان يخرج إلى المنارة يؤذن. طيب إذا أراد أن يقيم قالوا يقيم، الأفضل أن يقيم قريبا من مكان الصلاة حتى يدرك الصلاة، لكن يقول المؤلف هنا في مكانه يسن أن يقيم في مكانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة ومكان بعيد، يعني ذهب إلى أعلى مكان في القرية فأذن ثم عاد إلى المسجد، إذا أراد الإقامة يذهب يشق عليه العودة، فقد تفوت شيء من الصلاة، تفوت شيء من الصلاة، فلذلك يقولون الأفضل أن يؤذن ويقيم في مكان واحد، بمعنى أنه إذا كان المسجد يعني يسمع الناس جميع، لو أذن داخل المسجد وسمعه الناس أفضل، فإن لم يسمعه الناس وصعد على المنارة وخرج مكان بعيد أذن، لكنه يقيم أفضل عند المسجد ما لم يشق عليه، فإن لم يكن يشق عليه بمعنى أنه لو أقام يعني صعد المنارة وأقام ثم أتى والإمام يستعد أيضا والناس تستعد للصفوف ويستطيع أن يدرك الإمام، فإنه له أن يؤذن في المكان العالي وينتظره الناس حتى يعود، وينتظره الناس حتى يعود، لكن يقول المؤلف يقول لا يفوته أقام في المسجد لا يفوته بعض الصلاة فيما إذا كان يشق عليه، إذا كان شق، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، أي أن الأذان هو يؤذن لكن بالنسبة للإقامة ينتظر الإمام، وهذا أيضا تنبيه من المؤلف لما يحصل عند بعض الناس اليوم، لو تأخر أو تعاهد الناس أن الإقامة 10 دقائق أو 1/4 ساعة أو 3 ساعة ثم تأخر الإمام قليل وهو موجود في المسجد أو المؤذن عنده خبر الإمام سيأتي، لا ينبغي للناس أن يفتات على المؤذن، أنت مشغول أخرج إلى مكان تريد وصل فيه إذا كنت يعني عندك ارتباط، لكن المسجد هذا شأن الإمام، لا ينبغي أن يتقدم أحد على الإمام حتى المؤذن، ينبغي أن يستأذن الإمام في الإقامة. نعم.
قال ولا يصح الأذان،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم بلال حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دخل عليه. نعم.
قال ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا.
نعم، المؤذان لا يصح ماذا من كوسا أو يقدم فيها ويأخر، وإنما يؤذن كما جاء في أذان بلال. نعم. أو كما ذكرنا. نعم.
قال متواليا عرفا لأنه لا يحصل
متواليا، أي لا يفصل، لا يكبر ثم يذهب ويتحدث مع الناس ثم يأتي ويكمل الأذان، لا متواليا لا يفصل بين كلمات الأذان. نعم.
قال فإن نكسه لم يعتد به،
فإنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به أي عكس فيه. نعم. ولم يرتب.
قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها.
نعم، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، يعني لا يلزم أن يكون الإقامة قريبة من الصلاة، ممكن أن يقيم ويتعاهد الناس أنه ينتظرون المؤذن حتى يأتي، يعني دقائق قليلة يأتي لا حرج، لكن لا يفصل كثيرا. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، يعني لا يلزم أنه إذا أقام أنه يصلي مباشرة، فقد يستعد يعدل السماعة يرتب الناس كما جاء في حديث أنس أن سلم كان إذا أقيمت الصلاة يعدل الصف الأول فالأول فالأول فيقدم هذا وآخر هذا، هذا يأخذ وقت، هذا الدليل على أنه لا يلزم منه القرب، لكن طالما أنهم يشتغلون في الصلاة، فإن كانت الإقامة بينها وبين الصلاة ما يفصل بينها أمر حديث من حديث الدنيا لا، أو أعمال أخرى غير ما ينفع الصلاة فلا، لكن إذا كان هذه الإطالة من أجل إصلاح صلاة الجماعة فلا حرج إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. نعم. ويجوز الكلام،
قال ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة.
نعم يجوز الكلام، فلان تأخر فلان تقدم كذا أنت هكذا وهكذا يؤدي، أتى فلان ما أتى فلان، هذا مما يصلح الصلاة لا حرج إن شاء الله.
قال ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا.
فلو هذا بعد أن ذكر السنن ما مضى أكثرها سنن، هنا سيذكر الشروط الواجبة في المؤذن أن يكون ماذا؟ ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل، إذن يشترط أن يكون ذكر فلا يصح من أنثى، وعدل فلا يصح من فاسق، وصح بعض العلماء أذان الفاسق. نعم. ولو طاهرا. نعم.
قال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به.
نعم. قال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، هذه أيضا مسألة، الأصل أنه يؤذن واحد، لكن لو أذن واحد أي كبر ثم مثلا أصابه شيء في صوته فأكمل عنه آخر صح الأذان. صح صح. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به، طبعا إذا كان إذا أذن الأول ويكمل الآخر عمدا، إذا كان عمدا لم يعتد به. بعض العلماء قال كما ذكرنا في الصورة أنه في الصورة مثلا إذا كان أذن البعض أو أذن الأول أذان ثم ذهب صوته يكمله آخر لا حرج، لا حرج، لكن أن يكون لهم عادة بمعنى فلان يكبر وهذا يكمل وهذا كذا، فهذا لم يعهد عن السلف ولم يأتي في السنة، فلذلك أنكرها العلماء أن يؤذن واحد ويكمل الآخر عمدا وقصدا دون عذر شرعي فلا.
قال ويصح الأذان
كذلك الأنثى والمرأة والخنثى لا تؤذن، وظاهر الفسق، وبعض العلماء صحح أذان الفاسق، بعض العلماء صح أذان الفاسق. أما المرأة فكره بعض العلماء أذانها، كره بعض العلماء أذانها وأجاز بعض العلماء أن تقيم لنفسها، تؤذن تقيم لنفسها.
قال ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان من ذي لثقة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى.
نعم. ويصح الأذان ولو كان ملحنا، يعني أن لو كان ملحنا الأصل أنه لا ينبغي، لكنه لو أذن أذانا ملحنا أي مطربا به كبعض المؤذنين، يعني يشبه أذانه الغناء، يشبه أذانه الغناء كأنه طرب وليس ترتيل، ففرق بين الترتيل وبين الطرب. بعض تسمعه وهو يقرأ القرآن يرتل يخشع قلبك وسمعك، وبعض الناس تسمعه وهو يغني كأنه يقرأ القرآن كأنه يغني على طريقة كما يقولون على المقامات المغنين وغيرها، هذا لا ينبغي، لا ينبغي لا في القرآن ولا في أذان، لكن يرتل القرآن ترتيل ويحسن الصوت فيه ويجود الصوت فيه، ولكن لا يجعله مشابها للطرب والغناء، فلا يجعل الأذان ولا القراءة للطرب. لكنهم يرون صحة ماذا الأذان لو كان مطربا به، أو كان هذا ملحنا اللحن إلي الطرب، أو كان ملحون، الملحون والذي فيه لحن أي فيه خطأ، فيه خطأ حركة، فيه خطأ حركة، لكنه كان ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، إن كان لا تحيل المعنى فلحن لا يحيل المعنى فأذانه صحيح مع الكراهة. نعم.
قال ويجزئ أذان من مميز
ويكرهان، ويكرهان يعني يصح ويكرهان، يعني اللحن الأذان الملحن والملحون يكرهان مع الصحة، وأيضا ومن ذي لثغة فاحشة أي الذي لثغة، لثغة أو لثغة سميها، هو الإنسان الذي يقلب الحرف، يقلب الحروف، يقلب الراء مثلا واو، أو يقلب السين شين، هذه يسمى لثغة أو لثغة في اللسان، فإنه أيضا يكره.
قال
وبطل إن أحيل المعنى أي ويبطل الأذان إن كان فيه حالة للمعنى. نعم.
قال ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ.
نعم، إذا قلنا أنه ذكر بالغ فهل يصح أذان مميز؟ الصغير لا يصح، لكن مميز الذي يميز أي الذي تصح صلاته لنفسه ولغيره فإنه يصح أذانه. نعم.
قال ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام، ولو مباحا وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره.
نعم، كما قلنا الأصل أنه بعد الأذان والإقامة إذا أذن وقام فإنه أولا يقول الكلمات أو يؤذن الأذان كاملا دون أن يفصل ولكن إذا أذن يعني كبر ثم تكلم بكلام كما قال المؤلف، إما أطال السكوت بين التكبير والشهادتين، وإما تكلم بكلام ولو كان مباحا بفصل كثير أو كلام يسير محرم فإنه لا ينبغي ويبطل معه الأذان. لذلك الموالاة مطلوبة، وإن كان فصلا يسيرا مما هو مباح وكان مشروعا في شأن المشروع جاز، كان يسير مع الكراهة لكن إذا كان طويلا سواء كان مشروعا أو سكوتا طويلا يفصل يعني بين كلمات الأذان أو الإقامة فإنه يبطله، فإن كان كلاما محرما فإنه أيضا ولو كان فصلا يسيرا فإنه يبطله. لذا المؤذن والإقامة والأذان ينبغي أن لا يفصل بينهما فاصلا طويلا وإنما يوالي بين الكلمات.
قال ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله.
قال نعم، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله إلا صلاة واحدة سيذكرها الآن. يعني بمعنى إذا أذن المؤذن قبل دخول وقت صلاة المغرب أو العشاء نقول أذانك ماذا، صحيح أو باطل؟ باطل، تؤذن بعد ذلك. نعم.
قال إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل لحديثه
ويسن في أوله إلا الفجر، ويسن في أوله يعني يسن في أول الوقت إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. إذن الأذان لو أذن بعد دخول الوقت في مدة صح، لكن السنة أن يؤذن ماذا عند أول الوقت إلا الفجر، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول الوقت كما قلنا أنه جاء عن بلال أنه كان يؤذن قبل دخول الوقت، فيصح بعد ماذا؟ بعد نصف الليل، أي لأن قبل نصف الليل هو وقت عشاء، بعد نصف الليل هو ماذا؟ وقت قبل الفجر. إذن الفجر الوقت الذي يبدأ قبل الفجر هو من بعد منتصف الليل، لأن منتصف الليل هو آخر وقت العشاء. نعم. لحديثي
قال لحديثي إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، والعلماء على استحباب طبعا أن يكون قريب من وقت صلاة الفجر، إذا أراد أن يؤذن كما جاء في بعض الحديث يقوم هذا وينزل هذا، يعني وقيل عن أنس أنه كان يعني مقداره 50 آية، يعني قارب نص ساعة أو قريب منها أو ساعة، لكن لا يكون يعني فاصل طويل بين أذان أول والأذان الثاني، يعني يكون مباشرة بعد منتصف الليل، ولكن يشرع بعد منتصف الليل لأنه يختلف من بلد إلى بلد ويختلف من شتاء وصيف، فقد يكون بعد منتصف الليل طويل وقد يكون قصير، فالشاهد أنه لا يكون بينهما فاصلا كثيرا، والمستحب أن يكون قريب من صلاة الفجر حتى ينبه الناس. نعم.
قال ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس.
نعم، ويستحب لمن أذن قبل الفجر، يعني أحيانا قد يكتفي بأذان الذي قبل الفجر عن الأذان الثاني فيعلم أنه أذن فينتظر الناس دخول الوقت، فلذلك قال لأنه الآن هل يكتفى بالأذان الأول عن الأذان الثاني؟ نعم يكتفى بالأذان الأول الثاني ويصح، ويكون قد يعني حصل الأذان والإعلام، ولكن المستحب يقول ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن ماذا؟ في وقت دخول الفجر حتى يعرف الناس أنه دخل وقت الفجر، وإن كان الأذان الأول يكفي في الاستعداد لما الفجر إذا كان الناس يعرفون أن هذا يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة فيعرفون أنه بعد نصف ساعة دخل وقت فيصلون، ولكن المستحب أن يؤذن إذا كان هناك أذان أول قبل الفجر أن يؤذن أذان ثاني ماذا؟ عند دخول الفجر.
كما قال المؤلف أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ بذلك عادة. وهذا هو المفعول فيه اليوم. ماذا نفعل اليوم نحن؟ الناس تؤذن الأذان أو أذان ثاني. بعض المساجد ما يؤذن الأذان الأول، يؤذن فقط الأذان الثاني، يعني كل مؤذن يكتفي أو بالمنطقة يكتفى بأذان واحد يسمعه الجميع، أذان الأول، والأذان الثاني كل المساجد تؤذن، وهذا الذي يفعله الناس. وإلا فإن الأصل أن يعني جميع مساجدنا تؤذن أذان الأول وأذان الثاني، وهذا المعمول به ولا نحن. نعم.
قال ورفع الصوت
لئلا يغر الناس، يعني بعض الناس قد يصلي ماذا قبل دخول وقت الصلاة، فلذلك الأمر يرجع إلى ما فيه مصلحة الناس ومعرفة الوقت. ورفع الصوت بالأذان ركن.
ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه.
نعم، ورفع الصوت بالأذان ركن، أي يعني لابد أن يرفع الصوت حتى يسمعه الناس، إلا إذا كان حاضر، بمعنى إذا كنا في سفر حنا مجموعة لا يحتاج أن نعلم الناس في المنطقة أو في القرية أو المجاورين لنا في السفر، طالما أن أربعة أو خمسة مع بعض فإن أحدنا يؤذن يسمعنا لا يحتاج إلى أن يرفع صوته، بمعنى أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله يسمع الجميع، يسمع الحاضر. لكن لو كان يؤذن الناس فلا بد أن هذا أن يرفع صوته، فلذلك قال ورفع صوته بالأذان ركن. ما لم يؤذن ماذا لحاضر فبقدر ما يسمعه، يسمع الحاضرين. أو صلاة فائتة وأراد أن يؤذن لها فإنه يسمع نفسه ومن معه. نعم.
قال ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة، يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك.
نعم، يعني وقت بعض الصلوات يصلى بعدها مباشرة، فيسن أن يستريح استراحة يسيرة، ذلك مثل صلوات المغرب، غالب المغرب مباشرة بعد الأذان يقيمون، فلذلك لا يقيم مباشرة، ينتظر شيئا قليلا. أما بقية الصلوات ففيها تحصل إطالة، تحصل الإطالة، لكن الصلوات التي يقام مباشرة كالمسافر أو صلاة المغرب التي يعني مباشرة يؤذن ثم يقيم، فينبغي له يسن له أن يفصل بينهم شيئا يسيرا. نعم.
قال ومن جمع بين الصلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما،
يعني صلاة المسافر يؤذن مثلا للظهر والعصر أذان واحدا ويقيم للظهر ويقيم للعصر فقط،
سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى،
يعني واحد نام أو كان مغمى عليه فاستيقظ ففاتته أربع أو خمس صلوات، يؤذن أذان واحدا ويقيم لكل صلاة.
قال وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام.
نعم.
ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر.
نعم، يعني كما قلنا إذا سمع الناس وفاتته صلاة فيقول فأراد أن يؤذن ويقيم، قد يسمعه الجيران فيظنون أن الصلاة حانت وهو لم يدخل وقت الصلاة أو أذن في غير وقت الصلاة يريد أن يقيم نفسه، فلذلك إذا كان صوته يسمعه الناس جيرانه فإنه ماذا يسر ولا يجهر، وإلا جهر. نعم. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، أيضا لو ترك الأذان للفائتة لا بأس، وهذا الذي يعمل فيه الناس اليوم، أن الناس الأذان ما شاء الله في المساجد يسمعه الجميع وفي السيارات وفي الإذاعات الجميع يسمع الأذان، فلذلك ما فاتته صلاة يقيم ولا يؤذن، يقيم ولا يؤذن. نعم.
قال ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي.
نعم، يقول يسن لسامع الأذان أن يردد معه، أي يسن لسامع الأذان ولو أن السامع امرأة، يعني الذي يسمع الأذان رجل أو كذلك المرأة تسمع، هل يجوز لها أن تردد مع المؤذن؟ نعم، سواء كان رجلا أو كان امرأة أو سمعه ثانيا، يعني سمع مؤذنا ثانيا أو سمع مؤذنا ثالثا، إذن يكرر مع ترديد مع كل أذان يسمعه فلا حرج. لكن إذا كان كما قال العلماء اليوم، إذا كان كما نقول أذان يسمع الأذان من رجل حي مباشر، أما الأذان المسجل بعض العلماء يقولون لا يردد خلفه. لما؟ لأن الأذان المسجل هذه بدعة، يسجل هذا فهو نقل وليس أذان، نقل وليس. فإذا كانت المساجد في بعض البلدان لا يؤذن مؤذن مباشرة إنما مسجل، جميع المساجد تؤذن، هذه بدعة، هذه مما ابتدع الناس، لأن الأصل في الأذان أن يؤذن رجل حاضر مذكر كما ذكرنا، أما تسجيل الأذان وإعلام الناس فيه هذا ليس. لكن في وسائل الإعلام
يسجل من أجل وسائل الإعلام لا حرج، لكن هل يردد معه؟ هذا بعض العلماء قال لا يردد معه، الشيخ ابن تيمية يقول لا يردد معه. قال لما؟ قال لأن هذا ليس أذان، إذا سمع المؤذن يؤذن، المؤذن الذي يؤذن أذانا صحيحا، أما المسجل فهو ناقل للأذان وليس بأذان. لذلك إذا سمعت مؤذن يؤذن ولو مكبرات صوتية تردد معه، سمعت الأذان الأول مسجد الثاني سمعته أيضا تردد معه، والثالث لا حرج، حيث سنة متابعته سرا أي لا يجهر به. سرا هنا ليس معنى سرا لا ينطق، ينطق ولكن يسمع نفسه.
قال وتسن حوقلته في الحيعة
ولو في طواف، يعني لو كنت تطوف وأذن مؤذن الحرم مسجد الحرام أيضا ترد معه تردد معه، أو قراءة أيضا كان يقرأ القرآن أو سمع قارئا نعم ويقضي، أو كان يقرأ القرآن وسمع المؤذن فإنه يردد مع المؤذن ويكمل قراءته ويقضيه المصلي والمتخلي. لو أذن وأنت تصلي نافلة أو تحية المسجد فأذن الأذان قالوا يقضيه، يعني بعد ما تنتهي من الصلاة تقضيه، يعني حتى تحصل أجر ماذا؟ الترديد مع المؤذن. والمتخلي أي الذي كان في الخلاء فإنه لا يردد وهو في الخلاء، فإذا خرج يردد. هذا بعض العلماء قال إن فات محله لا، يعني الأذان إذا سمعه، لكن إذا انتهى الأذان لا يوجد يردد مع من، فلذلك مسألة خلافية. بعض العلماء قال يجوز للمصلي ومتخلي أن يقضي، وبعضهم قال لا يقضي لأنها عبادة مختصة بالسماع، فانتهى السماع نعم وانتهى محلها نعم.
قال وتسن حوقلته في الحيعلة أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح.
نعم، فيما إذا ردد مع المؤذن فإنه يقول كما يقول، كما جاء في الحديث إذا سمعت المؤذن يقول فقولوا كما يقول، إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة، أي حي على الصلاة حي فرح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم. أيضا بعض العلماء يرى أن الترديد معه في الإقامة كذلك كالأذان يردد معه، وبعضهم اختصها وجعلها في الأذان الأول أي في أذان الصلاة دون الإقامة.
قال وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها.
نعم، هذا جاء في بعض الآثار ولا يصح منها شيء، ولا يصح منها شيء، والصحيح أنه يقول كما قال الصلاة خير من النوم. وبعض العلماء قال لا مانع إن قال صدقت وبررت.
قال وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة.
قال وإذا قال المقيم قد قامت صلاة قال السمع قامه الله وأدامها، أيضا هذا لم يرد فيه شيء صحيح، وإنما الذي ورد فيه حديث ضعيف. نعم، وبعض العلماء يعني قال يعمل به، والصحيح أنه طالما أنه ضعيف أنه لا يعمل به. نعم،
قال
وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما، هذا نقول يعني إذا سيكون ترجيع فلذلك لا يجيب نفسه، والحديث واضح إذا سمع المؤذن يقول، فإذا سمعتم المؤذن قولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا الخطاب لنا دون المؤذن، دون المؤذن، المؤذن يحصل على أجر عظيم هو أطول الناس هناك، فإذا الأجر خاص بمن يسمع المؤذن، أما المؤذن فالصحيح أنه لا يسمع نفسه، لكن بعض العلماء قال يعني يردد، عفوا يعني يردد مع نفسه كما ذكر المؤلف ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. نعم،
قال ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه.
نعم، هذا الدعاء يقال يقوله الجميع المؤذن ويقوله السامع للمؤذن، وهذا فيه فضل خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول ماذا بعد سماعه الأذان وترديده مع المؤذن؟ اللهم
بعد فراغه اللهم أصله يا الله والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه. رب
نعم، قاله الخليل وسيبويه، هؤلاء أئمة النحو يقولون أصل اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، والميم بدل من يا فصارت اللهم، يعني يا التي قبل الله انقلبت ميما في آخره، انقلبت ميما في آخره فصارت اللهم، يعني اللهم معناها يا الله، يا الله. نعم،
قال رب هذه الدعوة
اللهم رب هذه الدعوة، نعم بفتح الدال أي دعوة الأذان، اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة ما هو؟ الدعاء أي الأذان، المقصود به الأذان، والأذان إعلام دعاء، والدعاء أيضا إعلام.
نعم.
قال التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليه.
نعم الدعوة التامة أذان ولا الحمد كله كلمات في التوحيد. التكبير الله أكبر أي أن الله أكبر من كل شيء. والشهادتين والشهادتان شهادة لله جل وعلا بالإقرار بالعبودية له سبحانه، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا نعبد الله إلا على هديه صلى الله عليه وسلم. ثم حي على الصلاة وحي على الفلاح، دعاء الناس بالصلاة والفلاح والخير، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فبدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد. نعم هي كاملة سالمة من كل نقص. نعم.
قال والصلاة القائمة التي ستقوم
التي ستقوم بصفاتها. نعم وتفعل بصفاتها. إذن اللهم رب هذه الدعوة، من رب هذا الأذان؟ الله جل وعلا. من الذي شرعه؟ الله جل وعلا. إذا ربها أي شرعها لنا. والصلاة القائمة أي المصلى له وهو الله جل وعلا المقصود. إذن رب الدعوة التامة التي شرعها لنا والصلاة القائمة التي شرعها لنا فهو سبحانه يذكر في الأذان ويذكر في الصلاة، ويعبد في الأذان ويعبد في الصلاة. آتي هذا دعاء. إذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذا ثناء على الله، دعاء ثناء على الله. نطلب منه دعاء المسألة ما هو؟ آتي محمد هنا نسأل الله عز وجل. ماذا نسأله؟ نعم آتي محمدا.
قال آتي محمدا الوسيلة منزلة في الجنة.
الوسيلة هي منزلة في الجنة. نعم.
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
والفضيلة فضيلة في الدنيا والآخرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء، فكانت له الفضيلة في الدنيا وأيضا في الآخرة لا صاحب الشفاعة العظمى صلاة ربي وسلامه عليه. وابعثه
قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون
ثم يدعو. نعم يشرع بعد ذلك أن يدعو. إذن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت حلت له شفاعتي من سمع المؤذن وقال كما يقول، ثم قال اللهم آتي محمدا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا وجبت له شفاعتي. إذن هذا الدعاء فضله أنه من قاله استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك نعم.
قال ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع.
نعم يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان. من وجبت عليه الصلاة صلاة الجماعة الرجل البالغ لا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد سماع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال أبو هريرة من خرج بعد الأذان ومن خرج المسجد وهو يسمع الأذان فقد عصى أبا القاسم، وهذا محمول على الإنسان الذي يخرج يعني لغير حاجة ضرورية. حاجة ضرورية ماذا؟ اضطر إلى الخروج، أو كان إماما في مسجد آخر، أو أراد الصلاة بالناس في مسجد آخر، يعني بعثه بعث شرعي للخروج بصلاة في مسجد آخر جاز، وإلا فإن لم يكن له حاجة فإنه ينبغي أن يبقى حتى تقام الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الزيادة الواردة في حديث هذا الدعاء وابعثه مقام محمود وعدته أنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة ضعيفة، بعض العلماء يعني قال لها شواهد تشهد لها وتكون حسنة، ولكن الأشهر والأصح أنه لا يصح هذا الدعاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. البث المباشر إذا كان يقولون بث مباشر بمعنى أنه في نفس المسجد أو نفس البلد يجوز، أما إذا كان في بلد آخر بمعنى أنه الوقت ليس وقت أهل البلد فإنه يكون ناقل. نعم مثل الحرم، فيؤذن في غير وقتنا، يؤذن في غير وقتنا فلا يقولون لا يدخل في أذان. إذا أذان المقصود به الأذان المشروع في الوقت الخاص بها البلد، أما هذا فبعض العلماء يرى أنه ناقل للصوت، ناقل للصوت فلذو. بعض العلماء قال إذا كان بث مباشر فيجوز ويحصل له الأجر، والأمر في ساعة. يقام ولا يؤذن لها صلاة العيد. لا عفوا، مو صلاة العيد، صلاة العيد ينادى لها ولا ينادى لها ولا يؤذن لها صلاة العيد. صح صلاة العيد لا يقام لها ولا يؤذن. صلاة يقام لها صلاة الفائتة والصلاة الثانية في الجمع، الصلاة الثانية في الجمع عذرا عذرا، نعم صحيح. نقول صلاة العيد لا يقام لها ولا يؤذن لها، والصلاة التي يقام لها ولا يؤذن لها الصلاة الثانية في الجمع، الصلاة الثانية في الجمع. نعم كيف؟ نسيان التثويب في الفجر سنة، التثويب سنة وإن فاته فلا حرج إن شاء الله، لكن لا شك أنه الأفضل فيها. إذا نسي شيئا من غير التثويب من الكلمات يعيد الأذان، بعض العلماء قال إذا كان الفاصل طويل، وبعض العلماء قال إذا يعني كان عادته يثني ثم أفرد لا يعيد، يعني ورد في بعض الروايات. وإذا كان الفاصل قريب يعيد من حيث أخطأ، يعني يعيد من حيث أخطأ، إذا قدم آخر يعيد، يكتفي مثلا كبر ثم بدأ بالحيعلتين ثم تذكر، فإنه يعني لا يعيد الأذان كاملا، يرجع للشهادتين كالترتيب في الصلاة. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يحصل له الأجر إن شاء الله بعد أن يأكل بعد الأذان، حتى لا يحصل فاصل بعدين يشرق علينا.